بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 28 معرفة آداب طالب الحديث. قال: وقد اندرج طرف منه في ضمن ما تقدم، فأول ما عليه تحقيق الإخلاص، وهنا تنبيه وهو هذا النوع 28، انتهى تعليق الزركشي، انتهى تعليق الزركشي في هذا الباب، يعني بعد هذا الباب ما تجد كلام للزركشي، فتعليقه انتهى في هذا الباب، وبخلاف تعليق الحافظ بن حجر انتهى في أي باب؟ المطلب والمقلوب، المقلوب كان في المقلوب. أما البلقيني فلا يزال، ما أدري يا عبد الله، إلى آخر الكتاب التعليق. قال: وقد اندرج طرف منه في ضمن ما تقدم، فأول ما عليه تحقيق الإخلاص والحذر من أن يتخذه وصلة إلى شيء من الأغراض الدنيوية. روينا عن حماد بن سلمة رضي الله عنه أنه قال: من طلب الحديث لغير الله مكر به، وهذا في الجامع للخطيب. وجاء عن أبي عاصم، نعم، مكر به، ممكن أن الصواب هكذا مكر به. جاء عن أبي عاصم أنه قال: من استخف بالحديث استخف به الحديث، من استخف بالحديث استخف به الحديث. قال ابن مندأ: الاستخفاف بالحديث طلبه للحجة على الخصم لا للإيمان به والعمل، يعني المجادلة. قال: وروينا عن سفيان الثوري رضي الله عنه قال: ما أعلم عملا هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله به، كما جاء أيضا عن الإمام أحمد: ليس مثل طلب العلم شيء لمن صلحت نيته. وروينا نحوه عن ابن المبارك رضي الله عنه. ومن أقرب الوجوه في إصلاح النية فيه ما رويناه عن أبي عمرو إسماعيل بن نجيد أنه سأل أبا جعفر أحمد بن حمدان، وكان عبدين صالحين، فقال له: بأي نية أكتب الحديث؟ قال: ألستم ترون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال: نعم. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين. قال: وليسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتأييد والتوفيق والتسديد، وليأخذ نفسه بالأخلاق الزكية والآداب المرضية. فقد روينا عن أبي عاصم النبيل قال: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدين، فيجب أن يكون خير الناس. وفي السن الذي يستحب فيه الابتداء بسماع الحديث وبكتبته اختلاف سبق بيانه في أول النوع 24، وإذا أخذ فيه فليشمر عن ساق جهده واجتهاده، ويبدأ بالسماع من أسند شيوخ مصره، ومن الأولى فالأولى من حيث العلم أو الشهرة أو الشرف أو غير ذلك، وهذا على حسب ما يتيسر. فمثلا بعض الناس في بلده لا يتيسر له طلب العلم، فهل نقول له لا يجوز له أن يرحل حتى يأخذ عن أهل بلده؟ لا، بحسب التيسير. قال: وإذا فرغ من سماع العوالي والمهمات التي ببلده فليرحل إلى غيره. وروينا عن يحيى بن معين أنه قال: أربعة لا تؤنس منهم رشد، لا تؤنس منهم رشدا: حارس الدرب، ومنادي القاضي، وابن المحدث، ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. وهذا قد يكون في الغالب، قد يكون هذا في الغالب، وإلا قد يوفق هؤلاء لطلب العلم، وهذا في الجامع للخطيب والرحلة. قال: وروينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قيل له: أيرحل الرجل في طلب العلو؟ قال: بلى والله شديدا، لقد كان علقمة والأسود يبلغهما الحديث عن عمر رضي الله عنه فلا يقنعهما حتى يخرجا إلى عمر فيسمعانه منه، والله أعلم. وعن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. هذا الأثر في كتاب الرحلة للخطيب من طريق محمد بن الحسن النقاش، ومحمد الحسن النقاش تالف، فالله أعلم هل له طرق أخرى. وعند هذا الأثر يقول شيخنا رحمه الله تعالى مفسرا له، قال: لماذا يدفع الله البلاء عن الأمة؟ قال: لأنهم ما دفعهم على الرحلة إلا من أجل الحفاظ على دين الله، فإنهم يعتبرون حفظة شرع الله. قال: ولا يحمل أنه الحرص والشرع على التساهل في السماع والتحمل والإخلال بما يشترط عليه في ذلك على ما تقدم شرحه، وليستعمل ما يسمعه من الأحاديث الواردة بالصلاة والتسبيح وغيرهما من الأعمال الصالحة، فذلك زكاة الحديث على ما روينا عن العبد الصالح بشر بن الحارث الحافي رضي الله عنه. وروينا عنه أيضا أنه قال: يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث، اعملوا من كل 200 حديث بخمسة أحاديث. وليس معناه أنه يتخير فقط يعمل بعض الأحاديث، لا، وإنما المراد هنا إيش؟ أنه يبلغها. قال الشيخ: أي يبلغونها ويعملون بها، ولكن هذا ليس معناه أنه ما يعمل إلا بما شاء أو بشيء يسير، وإنما المقصود إيش؟ أنه يؤدي. قال وروينا عن عمرو بن قيس الملائي رضي الله عنه قال إذا بلغك شيء من الخبر فاعمل به مرة تكن من أهله. قال شيخنا رحمه الله يعني إن استطعت، وإلا فأنت على نيتك إن كان لا يستطيع. قال وروينا عن وكيع قال إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. هذا مشهور عن وكيع، والصواب أنه بهذا اللفظ ليس من كلام وكيع، فإنه نقله وكيع عن شيخه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع كما في الجامع للخطيب، نقله عن غيره عن شيخه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وهو موجود في شعب الإمام البيهقي. وأما قول وكيع الذي في جامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر فلفظه كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. قال وليعظم شيخه ومن يسمع منه، فذلك من إجلال الحديث والعلم، ولا يثقل عليه ولا يطول بحيث يضجره، فإنه يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع. وقد روينا عن الزهري أنه قال إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، وهكذا يذكرون قول الشاعر إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك مني ما قد سرك من خلق، وأنه إذا أطال عليه وأتعبه وأضجره ربما يعني يغضب عليه وربما يزجره. هذا الأثر الذي جاء عن الزهري رواه الخطيب في الجامع وأبو نعيم في الحلية، وجاء أيضا في الجامع للخطيب عن سفيان بن عيينة وسنده حسن، ورواه أيضا عن بشر بن منصور. إذن فهذا الأثر إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب لم يكن عن الزهري فقط، بل جاء عن الزهري في الجامع الخطيب، وجاء في الجامع الخطيب عن سفيان بن عيينة وعن بشر بن منصور، هؤلاء الثلاثة، والمشهور أثر الزهري، ولعل هؤلاء أخذوه عن الزهري فهو متقدم عليهم. قال الخطيب البغدادي من الفوائد أيضا مما ذكره السخاوي وغيره، قال الإضجار، قال لا يضجره، قال لأن الإضجار يغير الأفهام ويفسد الأخلاق ويحيل الطباع. وقال هشيم كان إسماعيل بن أبي خالد من أحسن الناس خلقا فلم يزالوا به حتى ساء خلقه، وسأل رجل ابن سيرين حتى أراد أن يقوم عن حديث فقال له إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق. هذا من الذي قال هنا؟ ابن سيرين، نقله عن ابن سيرين. طيب، قال ومن ظفر من الطلبة بسماع شيخ فكتمه غيره لينفرد به عنهم كان جديرا بألا ينتفع به، وذلك من اللؤم الذي يقع فيه جهلة الطلبة والوضعاء. ومن أول فائدة طلب الحديث الإفادة. روينا عن مالك رضي الله عنه قال من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا. وأيضا جاء عند ابن مندى عن وكيع أنه قال أول بركة الحديث إعارة الكتب، أول بركة الحديث إعارة الكتب، قاله وكيع كما عند ابن مندى. قال وروينا عن ابن إسحاق عن إسحاق بن إبراهيم براهوي أنه قال لبعض من سمع منه في جماعة انسخ من كتابك من كتابهم ما قد قرأت، فقال إنهم لا يمكنونني. قال إذن والله لا يفلحون، قد رأينا أقواما منعوا هذا السماع فوالله ما أفلحوا ولا أنجحوا. ولكن لا يكون هذا في مجلس التحديث، يعني المحدث يحدث وذاك يقول يا أخي اكتب لي املي علي إيش قال الشيخ ويشغله في وقت الدرس، لا هذا ما هو من الآداب، لكنه في غير ذلك الوقت لا يمنع الناس ما عنده من الفائدة والعلم. قال قلت وقد رأينا نحن أقواما منعوا السماع فما أفلحوا ولا أنجحوا، ونسأل الله العافية والله أعلم. ولا يكن ممن يمنعه الحياء أو الكبر عن كثير من الطيب. عندكم إيش الطلب؟ إذن هو هذا الصواب. وقد روينا عن مجاهد رضي الله عنه أنه قال لا يتعلم مستحن ولا مستكبر. وروينا عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما أنهما قال من رق وجهه رق علمه، هذا رواه الدارمي في السنن الأول 112. ما هو أثر مجاهد؟ نعم علقه البخاري. وقوله من رق علمه ورق وجهه، قال السخاوي هنا عند هذا الفقرة بعد الأثر مجاهد وبعد هذا الأثر، قال ولا ينافي ذلك، وهو أيضا في الزركشي بعضه في تعليق الزركشي، ولا ينافي ذلك كون الحياء من الإيمان، لأن ذلك هو الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر وهو محمود، والذي هنا ليس بشرعي بل هو سبب لترك أمر شرعي فهو مذموم. قال ويفسره قول بعضهم من رق وجهه عند السؤال رق علمه عند الرجال. إذن فقول من رق وجهه رق علمه معناه أنه يعني يترك شيء وهو أمر شرعي لا بد منه يحتاج إليه فلا يسأل، هذا الذي هو مذموم. قال ولا يأنف من أن يكتب عمن دونه ما يستفيده منه، ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، وهذا في الصحيح أظنه في صحيح مسلم، ما كانوا يستكبرون، عبد الرحمن بن عوف أعلى وأرفع من ابن عباس مع ذلك كان يأخذ منه القرآن. قال روينا عن وكيع بن الجراح رضي الله عنه أنه قال لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، وكان الإمام البخاري رحمه الله تعالى من هذا الصنف في صحيحه، فشيوخه في صحيح منهم من هو أرفع منه ومنهم من هو مثله ومنهم من هو دونه، ومع ذلك صار كتابه أصح الكتب، والإمام البخاري له شهرته العظيمة. هذا الأثر عن وكيع رواه الخطيب في الجامع، وقد رواه أيضا عن سفيان بن عيينة بنحوه لا ينبل الرجل عن وكيع في الجامع على الخطيب، ورواه أيضا عن سفيان بن عيينة بنحوه. قال وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصيتها، أو أيضا لمجرد أن يقال أنه فلان قد أجازه وفلان قد أجازه، وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي، وأيضا يعني يخرج من هذا ما إذا كان أراد تكثير الشيوخ لتكثير الطرق، هذا في النقل في نقل الأحاديث، وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش، وهذا رواه الخطيب في الجامع، ورواه أيضا في تاريخ بغداد، لكن رواه في تاريخ بغداد عن ابن معين، فهذا القول من قول أبي حاتم الرازي ومن قول ابن معين، رواه الخطيب في الجامع عن أبي حاتم ورواه في تاريخ بغداد عن ابن معين، وهذا يفسره كما ذكر بعضهم، قالوا يفسره قول إبراهيم بن أورمة لابن صاعد اكتب عن كل إنسان فإذا حدثت فأنت بالخيار. وقال العراقي رحمه الله تعالى في فتح المغيث قال وكأنه أراد اكتب الفائدة ممن سمعتها، ولا تؤخر ذلك حتى تنظر في من حدثك أهو أهل أن يؤخذ عنه أم لا، فربما فات ذلك بموت الشيخ أو سفره أو سفرك، فإذا كان وقت الرواية عنه أو وقت العمل بذلك فتش حينئذ. قال ويحتمل أن يكون مراد أبي حاتم استيعاب الكتاب المسموع وترك انتخابه يعني الاختصار، أو استيعاب ما عند الشيخ وقت التحمل، ويكون النظر في حال الرواية. إذن في قوله إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش، أي معناها في عند التحمل خذ كل ما سمعت، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تروي فلا تروي إلا ما كان صحيحا صالحا، المهم إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش، هذا عمن عن أبي حاتم وابن معين، عن أبي حاتم في الجامع وعن ابن معين في تاريخ بغداد. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.